اليوم الأربعاء من حييكم من صوت فينيقيا، ونحن وياكم رح نستعير اليوم نشرة الأخبار من الام تي في. ليه عم نحط هالنشرة؟ لأنه بالواقع فيها كل اللي نحن حابين انه نوصله. فيها هرطقات ميشيل عون اللي يعني بشكل واضح صار لعبة بإيد حزب الله. شو بقول له حزب الله؟ بيقول حاضر، وبالتالي إذا هيك بنوصفه باللغة العربية، اللغة الواسعة بمفرداتها، نقدر نقول إنه تابع صنج بوق ومن المرتزقة ونقطع السطر. كل هالهالي اللي عنده هالي كذابة، نواب مثل بنبيء العزارية هني جايبين له إياهم وشات البدن بيخدوهم. يعني إذا حزب الله في يوم من الأيام وفي الوضع الحالي ميشيل عون حب يوقف ضده، ما بيضل حدا مع ميشيل عون من كل هالنواب هودي اللي هني يعني بالواقع ودائع وعصي وقرطة انتهازيين. مؤتمر صحفي امبارح من بعد الاجتماع تبع العصي هودي تبع كتلته بيهاجم الرئيس سلام وبيدعي للاستقالة وكله، لأنه هيك حزب الله. حزب الله من بعد إيران ما دعوة ولغوا دعوتها اللي كانت توجهت لها لمؤتمر جنيف السوري، اتعرقلت قصة الحكومة لأنه كان الإيراني عم بيقدم ورقة حسن النوايا لدول الغرب والسعودية انه بيقدر يسهل بلبنان، مع اساس لبنان صار ورقة بايده هو. فعلا اليوم لبنان ورقة بايد الايراني من بعد ما كان ورقة بايد السوري. فحزب الله عم بيعرقل وبدوش يتشكل الحكومة. مين بيقدر يحط بالوجه احلى من هالوجهة اللي هو فعلا داعشي، بمعنى انه بوق وصنج وبيثير الغرائز المذهبية وبيبدل وبيلون. يعني اللي بيرجع لسجل وارشيف هالإنسان هيدا بيستغرب كم لون عنده. إذا كانت الألوان العادية الشيمية هو عنده شي مليون لون. ومبارح كان يعني مسكين منزكم ومرشح، ولأنه بده يقول اللي قايل له إياه ممنوع يحكي بدون ورقة، فكان عم يقرأ وهو حالته من الانفلونزا حالي. هيدا اذا قصة الحكومة بعد هون. الدكتور جعجع بالمقابل كان له موقف وطني وممتاز، طالب بحكومة حيادية، بس مش حكومة حيادية عن البلد ومش حكومة حيادية عن الدستور، ولكن حكومة حيادية تكون لا من 8 ولا من 14. البطرك الراعي طبعا وكل القوبي اللي عنده من مطارني من النصار للصياح للنصار بعدهم على حالهم بيشتغلوا وبيخدموا محور الشر السوري الايراني. والله يستر اليوم بده يطلع عم بيقول وثيقة. هذا السؤال، انت عم بيلاقي وقت يصلي؟ انت عم بيلاقي وقت يهتم بشؤون الكنيسة؟ اكيد هودي اخر هم على قلبه، لانه اولويته اولويه الجروب اللي حوالي من مطارني ورجال دين ورجال اعلاف كلهم هودي همهم بس يشتغلوا بالسياسي، وبالسياسي بنفس الطريقه اللي بيشتغل فيها وقام وهاب وناصر انديل وباقي اللي ما عندهم قرار. بقصة مؤتمر جنيف مستمر وعم يتعرقل وعم بيوقف وعم يمشي. الإبراهيمي اللي عملنا اتفاقية الطائف نفسه طويل والخبرة عنده كمان متجذرة، فهو اللي عم يتولى هالأمور هيدا. إعلاميا شو بيصرحوا الثوار بوفدهم الائتلافي وشو بيصرح الوفد الحكومي شي تأثير، لأنه هيدي اللغة اللي بيحكوها دول الشرق الأوسط خصوصا دول العربية دايما هي من شقفتين، شقفة علنية وشقفة سرية. العلنية للشعبوية وللكذب وللنفاق، والأساسية بيحكوها وراء الكواليس وراء البواب المغلقة. بالنسبة للمحكمة الدولية كان يعني مستمرة وكملت قصة الاستماع للشهود، وخينا عمنا بري لتاسع مرة بأجل قصة اجتماع مجلس النواب تسع مرات صاروا يعني تسعة أشهر. يعني لو هالمجلس كان حبلي كان مفروض يخلف، بس بزمن بري اللي صار له 20 سنة بهالمجلس، هذا المجلس حب هو يعني مثل الست الحبلي، ولكن الحبل عنده أزلي وما بتخلف. وباقي الأوباش من أهل السياسي شي تارتيس للأسف، اللي بيتفرج على هالتلفزيونات وبيشوف البرامج اللي فيها توك شوز، يعني بيطلعوا سياسيين لبناني من 14 وبيسمعهم عم يحكوا، بيشوف قديش تفهيم، لأنه ولا واحد منهم عنده قرار. اليوم عم بيقد مراجل، بكرة بيقولوا له برام، بيبرم من الشمال لليمين وبيرجع بيقد مراجل حسب الفرمان اللي اجي. هودي جماعة لا وجدان ولا ضمير ولا احترام للذات ولا كرامة ولا المشكلة، انه هني هودي اليوم اللي حاطينهم بالواجهة. ولكن مثل ما عم يتبين كل يوم من كبيرهم لصغيرهم مع رجال هالدين كلهم، هودي الشعب التعبان اللي بيشتغلوا بوظيفة رجل دين، لانه منن ابدا يعني حاطين بوجدانهم او ضميرهم المخافة من ربنا او القيم او المبادئ او الانسان. فهودي كلهم للأسف هني الكارثة. كيف نقدر نغير الكارثة؟ نقدر نغيرها لما نحن نصير نشهد للحق ونصير نسمي الاشياء باسمائها، منبطل رضيانين بدور الاذلاء وبدور الظلم. الظلمي المفهوم التركي هو اللي بيكون حارس عند حدا بينفذ اللي بيأمره، نام نام قوم قوم، صرخ صرخ، عيط بعيط، سكوت سكوت، نحول بارود ينزل قاتل، هيك هذا الظلم. بقى نحن للأسف كل هودي رجال السياسي عندهم ظلم، ما عندهم محاذبين، وما عندنا نحن أحزاب بالبلد بهالبلد التعيس اللي بتركوا الراعي والمفتي والمفتي تبعه قباني، واللي بيحكي باسم المسيحية جبران باسيل. جبران باسيل كل كرامة المسيحية عنده حطتها بجيبته، يا اما بياخد وزارة الطاقة يا اما ما في للمسيحية كرامة. ومدال ما يتركوه لرئيس سليمان ويتركوا معه الرئيس سليمان يشكل الحكومة، العقبة الاساسية بوجه تشكيل الحكومة هو المترك الراعي اللي هالزلمي هذا ما عاد معروف شو بده. يعني اي ماروني ما بيقدر يوصل لمحل بكل الدنيا اكثر من انه يعمل بطرة، هذا عامل بطرة شو بده بعد. ولكن هذا الانسان حذرنا يسوع، قالنا ما فيكم تعبدوا تراب الارض يعني المال وتعبدوا الرب، يا بتعبدوا هيدا يا بتعبدوا هداك، كلش تعبدوا اثنين. وعلى ما يبدو هالبطرك هيدا بيعبد تراب الارض، سلطة نفوذ حقد كراهية غرائز والى اخره. ولكن ربنا اقوى من الكل، وما حدا بقي على هالارض كتير اقوى من الراعي، وكتير فكروا انه هني حلوا محل الالهة، انتهوا انتهوا، لانه الانسان من التراب جبل والى التراب يعود. فيا ليت كل مسؤول وكل رجل دين يتذكر اننا من التراب شغلنا واننا الى التراب نعود. والاخطر هون انه كل واحد منا بده يواجه ربنا بيوم الحساب وبده يتحاسب على اعماله، خصوصا هيدا اللي كان عنده وزنات كتار مثل الراعي مثل العون مثل كل هالقياديين مثل كل رجال هالدين اللي ربنا ميزهم عن باقي البشر وعطاهم مواهب وعطاهم وزنات. وعلى قد ما الوزنات بتكون كتيرة، وعلى قد ما المواهب بتكون كتيرة، وعلى قد ما المسؤوليات بتكون كتيرة، بتكون صعوبة الحساب، وخصوصا حساب رجال الدين بالمفهوم المسيحي. لأنه رجل الدين بالمسيحي بالدين المسيحي منه هو اللي اختار، ولكن ربنا اللي اختاره من خلال دعوته. فربنا بيقول هودي اسمعوا كلامهم وما تفعلوا اعمال وما تعملوا اعمالهم وتقول اياهم انا اللي بحسن. خلونا نحن وياكم اذا ناخذ هالنشره الكامله والوافيه من تلفزيون الام تي في، ومنشوفكم او نلتقي معكم بكره ان شاء الله.
مساء الخير واهلا بكم الى هذه النشرة.
مساء الخير. البعض انتظر ترياق الحل الحكومي من الرابية، فإذا بالمدفعج القديم العماد عون يصوب قذائفه على الرئيس المكلف متحاشيا بصعوبة استهداف حلفائه في الثامن من أذار حيث مصدر الداء، فاتهم سلام بالعبث بمعايير وضوابط التأليف ودعاه إلى الاستقالة من التكليف. وكان السفير الإيراني الذي لمس أمس تصلبا عونيا بريا متبادلا استبق الصدام الحتمي بينهما، فأوصل رسالة إلى الرئيس المكلف أوحى له فيها أن طهران تدفع حزب الله إلى دخول الحكومة، ما يعني الحاجة إلى المزيد من الوقت. في المقابل سجل موقف قوتي هادئ، إذ دعا الدكتور سمير جعجع سلام إلى تأليف حكومة حيادية راسما له الحد بين حكومة الأمر الواقع المرفوضة وحكومة الواقع المطلوبة.
إذن إحراق أوراق الوساطات الواحدة تلو الأخرى من جملات إلى بري إلى حزب الله ودخول إيران على خط استئخار دفاعة سلام للتأليف ستؤخر أي جديد على الصعيد الحكومي إلى الأسبوع المقبل بحسب التوقعات. لكن الأجواء المسربة من كواليس الرئيس سلام تقول إنها تنتظر موقفا نهائيا لحزب الله مما قاله عون عصرا ليبني على شيء مقتضاه. وكانت مصادر مراقبة اعتبرت موقف الجنرال التصعيدي محاولة لكسب المسيحيين وتناهيا مع موقف التركي العالي المنتظر وحجزا لمكان متقدم له في السباق إلى الكرسي في بعبدان. البداية إذن من الملف الحكومي، تقرير دنيز رحمي فخري.
تابع الرئيس المكلف تمام سلام كلام رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون، لكنه ينتظر الجواب النهائي من حزب الله. أوساط متابعة للتأليف توقفت عند خلو كلام عون من أي إشارة إلى المداورة أو الطاقة أو الحقائب الوزارية، وأكدت أن الكلام في الإعلام ليس جوابا وأن حزب الله لا يزال يرسل إلى المستيطب إشارات بأن الاتصالات مع الرابية مستمرة وكذلك محاولات إقناع الجنرال. في هذا الوقت سجلت حركة مكوكية للوزير وائل أبو فعور استهلها في المصيطبي عاكسا إمكانات حلحلة تستند على موقف إيراني داعم سمعه النائب وليد جنبلاط من السفير غضنفر ركن أبادي ومفاده بأن إيران طلبت من حزب الله الدخول إلى الحكومة. لكن المشكلة بحسب معالمة الامتدي تخطت المداورة على ما يبدو وباتت محصورة بين الجنرال عون والرئيس نبيه بري وتحديدا على حقيبة المالية التي يطالب بها عون كحقيبة سيادية من حق فريقه الحصول عليها، الأمر الذي يرفضه الرئيس بري بشكل قاطع. وقد صبت زيارة أبو فعور إلى عين التين في إطار محاولة جديدة لحلحلة الأمور، وهو استكمل جولته المكوكية مساء الثلاثاء إلى قصر بعبدة بعيدا من الإعلام. وبانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات في الساعات المقبلة، الرئيس سلام على موقفه من حكومة سياسية جامعة عادلة وفق صيغة 3 منات، ولينسحب منها من يريد بعد إصدار مرسومها. وإذا صح الالتزام العلني لحزب الله مع عون فاستقال وزراؤه من الحكومة ولحق بهم حكما وزراء أمل وبعض المحرجين، فإن الأمور إذن تتجه إلى استشارات نيابية جديدة وتكليف ثم تأليف ويدار دور فينا.
عون يصعد ويتهم سلام بأنه يعبث بالمعايير الضوابط التي تؤمن صحة مسار التأليف ويطالبه بالاستقالة.
فيما كان الجميع ينتظر جواب رئيس تكتل التغيير والإصلاح نائب العماد ميشيل عون بعيد اجتماع التكتل، خرج عون ليصعد ويرفع السقف عاليا، لا ليرفض المداورة فقط بل ليطلب من سلام الاستقالة.
اليوم يعبث الرئيس المكلف بتأليف الحكومة بالمعايير الضوابط التي تؤمن صحة مسار التأليف. إن ذروة المخالفات التي يهدد بها المسؤول الشعب اللبناني هي تأليف حكومة أمر واقع، لأنه يجهل أن الفشل في تأليف الحكومة بعد 10 أشهر قضاها بدون أي ذهن لحل الأزمة ينهي التكليف ويوجب الاعتذار. إن أي حكومة تؤلف خارج الأصول الدستورية والقانونية والميثاقية هي فاقدة للشرعية، وعلى هذا الأساس نحدد موقف التكتل.
امتعاض الرابي من سلام واضح في العلن، لكن الامتعاض الأكبر هو من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإن كان في السر في كواليس الرابي. فمصادر الرابي تؤكد أن اتفاقا مكتوبا ومدونا أبرم مع بري سابقا يقضي بعدم تطبيق المداورة على وزارتي الطاقة والاتصالات، لكن بري أخل بهذا الاتفاق، وهذا ما يثير غضب عون الذي يستمر في التصعيد.
تمنى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على رئيس الجمهورية ورئيس المكلف عدم إضاعة أي لحظة إضافية واستخدام صلاحياتهما الدستورية لتشكيل حكومة حيادية عن فريقي 8 و14 من آذار، وليس عن السياسة السيادية المتمثلة بإعلان بعبدة، معتبرا أن خطوة من هذا النوع باتت إنقاذية ملحة. جعجع وفي تصريح للمركزية قال: للمرة الأولى تثبت التجارب أن ما يسمى بالحكومة الجامعة تحول دون تشكيلها عقبات بحجم الجبال، تبدأ بالجانب السياسي السيادي ولا تنتهي بمجموعة تفاصيل وحصص وحسابات تتعلق بشهوات ومصالح خاصة لا تقف عند حد.
أعلن البطريرك الراعي إصدار وثيقة وطنية من بكركي عقب اجتماع مجلس المطارنة الأربعاء في 5 من شباط المقبل، موضحا أنها ترتكز على مقومات 3 وهي الثوابت الوطنية والهواجس والأولويات. الراعي أشار أمام زواره إلى أن الوثيقة تتضمن نحو 10 صفحات بدأ العمل عليها منذ شهر آب بعد سلسلة لقاءات مع جميع المسؤولين، وإدراء أن الوضع الداخلي بات خطرا جدا. شدد البطريرك على أهمية وضرورة أن يلعب المسيحيون دورهم الريادي الذي ينتظره منهم الجميع، ولا سيما في خضم ما يحدث في المنطقة.
هل صحيح أن العرقلة في تأليف الحكومة مرتبطة بحقيبة؟ وهل هذه الحقيبة هي ضمان حقوق المسيحيين؟
أين هي حقوق المسيحيين في تأليف الحكومة؟ ومن يدافع عن مكتسباتهم؟ سؤال مشروع بعدما علت مؤخرا بعض الأصوات مطالبة بحقائب معينة وسيادية حفاظا على كرامة المسيحيين وحقوقهم. هذه النظرية وضعها الطرف الآخر في سنة المزايدة باعتبار أن المسيحيين لا يختزلون لا بحقيبة طاقة ولا مالية ولا خارجية ولا أي حقيبة مهما على شأنها.
كل مرة فريق سياسي بحاول انه يقول انه عنده مكتسبات وبده يحافظ عليها بيلجأ دائما الى استنفار العصبية الطائفية في اختزال لطائفي بشخص، فهذه فيها اهانة للطائفي بحد نفسه. كرامتنا يعني عمرها 1400 سنة بهذا البلد، هذه وسائل بيستخدموها الضعاف من اجل ان يحصلوا على اشياء ما نلحصين عليها بالسياسي.
اذا هل العقدة الحكومية هي في الحقائب وتوزيعها وبالمداورة، ام ان المداورة باتت الحجة لعرقلة التأليف؟
اذا كان في من تعقيد بتشكيل الحكومة كمان حرام نحمل المسيحيين هذا التعقيد، يعني مش مظبوط، لانه في حدا بسخافة عم بيطرح الموضوع هو اللي عم يعرقل الحكومة.
قصدك هذا غطا؟
ايه انا برأيي يعني في شيء يعرقل تشكيل الحكومة ويتلطى وراء يعني هذا الفريق.
ولكن دكتور سعيد يعني اليوم مش من حق طائفة أساسية بالبلد الطالب بالوزارات اللي بتلاقيها ربما من مصلحة المسيحية تكون معه.
عم يتصور انه كأنه يعني اذا نحن حصلنا على النفط يعني المسيحيين رح يصلون على بيوتهم معاش بآخر الشهر، يعني اذا حدا بده يطلع له شيء مش طائفة، اذا حدا بده يطلع له شيء هم يقيمين على العقود.
باختصار ثمة من يسأل هل الحفاظ على المسيحيين يتأمل من دون الحفاظ على لبنان بكل مكوناته بعيدا عن الحسابات الشخصية والمزايدات المجانية.
حركة الاتصالات تكشف تنقل الشيخ عمر الأطرش بين سوريا ولبنان وتردده إلى عين الحلوة.
بعد 24 ساعة تكتمل مهلة التوقيف الاحتياطي للشيخ عمر الأطرش من قبل استخبارات الجيش بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الذي سيتسلم ملف التحقيق الأولي معه ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه. وفي ظل الاتهامات المنسوبة إلى الأطرش في شأن نقله سيارات مسخفة إلى بيروت، أكدت مصادر مقربة من التحقيق للـ MTV أن هناك اعترافات بذلك، وأن موقوفين سابقين بتهم الإرهاب كانوا الخيط الأساس الذي دل على الأطرش. وبعد رصد الاتصالات التي قضى بها الأخير تبين أن تحركه ناشط على الحدود بين لبنان وسوريا، وهذا التحرك هدفه نقل الأسلحة والأشخاص بين البلدين. وأفادت المصادر أنه تبين بأن الأطرش يتردد مرارا على مخيم عين الحلوة وله اتصالات مع عدد من المطلوبين في الداخل، علما أن الأطرش مطلوب سابقا بموجب مذكرات توقيف. وتؤكد المصادر أن الإفادات توسعت بعدما انطلقت من علاقاته مع فلسطينيين في عين الحلوة ونقل أسلحة، وتبين أنه يعرف أسماء مطلوبة كثيرة مع ألقابها، وأنه يتنقل بهويات مزورة ولديه أموال، وهو عاطل عن العمل في الأساس، وبالتالي من أين أتى بهذه الأموال؟ وترد المصادر على من يعتبر أن تسريبات التحقيق مجرد تركيبات، فتقول بمعزل عن الاعترافات التي أدلى بها الأطرش، لماذا يختاره الجيش لو لم يكن هناك أرضية تثبت ضلوعه؟ وكيف يمكن تفسير تحركاته واتصالاته والأموال التي بحوزته؟ على خط موازن، أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها زارت الأطرش لكنها لا تتحدث علنا عن ملاحظاتها وتوصياتها في شأن ظروف إيداع السجناء أو معاملتهم، بل تعرض النتائج والتوصيات على السلطات المعنية من خلال الحوار الثنائي معها وفي إطار من السرية.
أكد رئيس بلدية عرفال علي الحجيري أن القضاء الشفاف كفيل بكشف الحقيقة في قضية الشيخ عمر الأطرش.
احنا بنحن ضربنا بالصريخ، هل هو انه يعني مسموح لنا يضرب الصريخ عرفال؟ نحن مثل ما انه ما مسموح ينضرب الصريخ، ونحن زعلنا لانه انضرب الصريخ عرفال وبدون وجه حق، كان ما بنرضى حدا يعمل تفجيرات وين ما كان. اذا حدا متورط يتحمس بنفسه مين ما كان يقول شيخ عمر، انا اي واحد، نحن ما لنا مع هذا الامر، بس يا شيخ عمر بريء وما نريد الظلم نحن لحد يطلعوا.
ما مصدر السيارات المفخخة التي تستخدم في التفجيرات وأين تفخخ؟
من تفجير إلى آخر ومن اغتيال إلى آخر، هكذا يعيش اللبنانيون بالصدفة. سيارات مفخخة من هنا وانتحاري من هناك وأحزمة ناسفة ومتفجرات وغيرها من أساليب الإرهاب. لكن ما مصدر هذه السيارات المفخخة؟ من أين تأتي وأين يتم تفخيخها؟ مصدر السيارات المفخخة إما خارجي أو داخلي بحسب مصدر أمني رفيع. في الداخل إما تتم سرقة السيارة أو يتم استئجارها بأوراق مزورة لفترة لا تقل عن الشهر فيعمل على تفخيخها، والأهم أن التفخيخ يحصل بحسب المصدر الأمني المطلع على التحقيقات، إما في المخيمات الفلسطينية وأبرزها عين الحلوة كما يقول، أو في مناطق حدودية بقاعا وشمالا. وهذه السيارات تدخل المخيمات وتجتاز حواجز الجيش بأوراق مزورة متقنة، بحيث يعمد المزورون إلى رصد سيارة شرعية مشابهة في المواصفات للسيارة المسروقة، وبعد تدوين لوحتها واسم مالكها يستخدمون تلك المعلومات على السيارة المسروقة ويزورون أوراقها وحتى أوراق وكالة السوق، بحيث أنه إذا تم التشكيك فيها يتبين وكأنها السيارة الأخرى لا المفخخة. ويتابع المصدر أن بريتان تعد مركز التزوير الأول للمستندات بواسطة أختام متقنة. أما السيارات المفخخة التي تصل من الخارج فهي تأتي إما من سوريا وتحديدا من يبرود ومناطق أخرى يسيطر فيها النظام السوري، أو من العراق حيث تسيطر مجموعات إرهابية. ويؤكد مصدر مواكب التحقيقات أن عددا كبيرا من المتهمين هم من الجنسية الفلسطينية وهم يعملون لصالح مجموعات إرهابية كجبهة النصرة وداعش وغيرها، وأنهم في كل مرة يبدلون انتماءهم ويعلنون ولاءهم لمجموعة إرهابية جديدة، وذلك بهدف الاستفادة المادية. وأمام كل ذلك مفارقة لا بد من التوقف عندها. مصادر السيارات المفخخة معروفة والمتهمون معروفون، ورغم كل ذلك تفجيرات وعمليات الاغتيال بالسيارات المفخخة مستمرة.
اعتدى مسلحون على المواطنين محمد فتفت وشادي الجعم أثناء مرورهما بسيارتهما تبع المحسن، وعلى الأثر تدخل الجيش وأخرجهما من المنطقة.
قصف طائرة سورية مزرعة في مشاريع القاعدة من الأراضي اللبنانية يملكها أشخاص من آل عز الدين.
وفد المعارضة السورية يقدم تصوره لكيفية تطبيق مؤتمر جنيف واحد، والمقداد يتهم الولايات المتحدة بتسليح الإرهابيين. تقرير جون أخول.
There will not be a session this afternoon, no. To the best of my knowledge.
تبلغ درجة التشاؤم من مصير الجلسات بين النظام والمعارضة في جنيف حد إلغاء الجلسة المسائية خوفا من انهيار المفاوضات بشكل كامل. بعد الجلسة الصباحية بين الطرفين تغير مسار المفاوضات. كان من المفترض أن يبدأ البحث في وثيقة جنيف 2، لكن النظام تمكن من تحييد الأنظار عن ذلك من خلال هجوم على الولايات المتحدة متهما إياها بتسليح الإرهاب في سوريا.
الهدية الواضحة من قبل الولايات المتحدة لهذا المؤتمر هو إفشال هذا المؤتمر. من الواضح أن الطرف الذي يقدم أسلحة لمجموعات إرهابية غير مهتم على الإطلاق بإنجاح هذا المؤتمر. هذا الائتلاف ائتلاف غير مسؤول وكاذب ولا يمون على أي شيء. لذلك يجب أن تسألوا داعش وتسألوا جبهة النصرة في البداية إذا كانوا يسمحون بذلك أم لا.
المفاوضات ليست سهلة، لم تكن كذلك ولن تكون في الأيام المقبلة. بهذا الكلام يختصر الإبراهيمي ما يعانيه مع الطرفين خلال المحادثات.
اقترحت إلغاء الجلسة بعد الظهر وقبل الطرفان بالموضوع من أجل التحضير لجلسات الغد. المعارضة تقدمت اليوم برؤيتها لتنفيذ اتفاق جنيف واحد، لكن النظام لم يفعل بعد.
يوم الأربعاء سيجتمع الوفدان في جلسة مشتركة برعاية الإبراهيمي مرة جديدة في محاولة لاستئناف المفاوضات على الأمور غير المتفق عليها، علما أن ما سبق وتم الاتفاق عليه لم ينفذ أيضا. ما من خرق يفك الحصار عن حمص المستمر منذ 600 يوم رغم تعهد النظام بالسماح للنساء والأطفال بمغادرة الأحياء المحاصرة ودخول قوافل المساعدة. أزمة إنسانية استعصت على الحل، فكيف بالأحرى حال الأزمات السياسية؟
وفي الميدان قتل عناصر من جبهة النصرة 13 جنديا نظاميا في مسقط رأس وزير الدفاع في حماة. في المقابل حققت القوات النظامية تقدما على الأطراف الشرقية لمدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة لأول مرة منذ أكثر من عام. النظام سيطر على حي كرم القصر ما أدى إلى نزوح كثيف للسكان جراء الاشتباكات وخوفا من تقدم القوات النظامية. وفي ريف حلب تواصلت المعارك بين جهادي الدولة الإسلامية في العراق والشام وتشكيلات أخرى من المعارضة السورية.
في التقرير الخاص، كيف يبدو وضع الجيش السوري بعد أكثر من 1000 يوم من بدء المعارك، وما هي الخسائر التي تكبدها؟ التفاصيل مع نخل عضي.
في تقرير هو الأول من نوعه عن حالة النظام السوري العسكرية أعد من قبل المعارضة السورية ورفع إلى مراكز القرار الغربية، أظهرت الأرقام وقائع قاسية في الحرب الدامية. فبعد مرور أكثر من 1000 يوم على اندلاع الحرب، يبدو وضع الجيش السوري عديدا وعتادا على الشكل التالي: عدد المشقين أو الفارين 189,000 عسكريا من عديد الجيش النظامي، عدد الضباط المشقين الموجودين في تركيا والأردن 3000 ضابط، عدد الضباط المشقين الموجودين في الداخل والمتعاونين مع ثورة 3700 ضابط، عدد العسكريين المقاتلين الذين يعتمد عليهم الأسد بشكل كامل 40,000، عدد المفقودين من العسكريين 60,000، عدد القتلى من الجيش النظامي والحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية والمتعاونين معهم حوالي 135,000 قتيل، عدد المقاتلين غير السوريين الذين يقاتلون إلى جانب النظام 40,000 مقاتل تلقوا تدريبات عسكرية في العراق، إيران، لبنان وسوريا، عدد الطائرات والحوامات المدمرة 277 قسم منها دمر على أرض المطار، والعدد المتبقي 63 طائرة و25 طائرة نقل وحوامات غير قتالية وطائرات استطلاع من دون طيار، عدد المطارات العسكرية التي أصبحت ساقطة أو محاصرة 7، وهي مطار منك حلب، مطار كويرس حلب، أبو الظهور إدلب، مطار دير الزور، مطار الضبعة حمص، مطار قيادة إدارة الاستطلاع الجوي في مرج السلطان دمشق، ومطار السعدة العسكري السويداء. كانت تمتلك سوريا 3600 من المدرعات والدبابات وناقلة الجند، تبقى منها 1400. نسبة المساحة الجغرافية التي خرجت عن سيطرة النظام 69%، 46% تحت سيطرة الجيش السوري الحر، 10% قوى متفرقة، و13% تحت سيطرة الحر ليلا والنظام نهارا. إذا محاولة تحسين المواقع مستمرة، خصوصا أن الطرفين المعارضة والجيش النظامي لا يزالان يتلقيان الأسلحة من الخارج، وإن كانت الكفة تميل لمصلحة النظام لجهة نوعية الأسلحة وكميتها.
في مصر أولى جلسات محكمة مرسي واغتيال اللواء في الشرطة محمد سعيد وهجوم يستهدف قوة أمنية تتولى تأمين كنيسة. من القاهرة هشام مهران.
في قفص زجاجي عازل للصوت مثل الرئيس السابق محمد مرسي ليحاكم في قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير.
أنا رئيس محكمة جنايات مصر.
وفق قاضي التحقيقات، فقد استغل التنظيم الدولي للإخوان مظاهرات يناير لتنفيذ مخطط معد مسبقا بالتنسيق مع حركة حماس وحزب الله اللبناني بدفع مئات المسلحين عبر أنفاق رفح لاقتحام منشآت الشرطة والسجون لتحرير قيادات الإخوان المحبوسين آنذاك وإحداث فوضى أمنية.
بأن أطلقوا فزائف ار بي جي واعيره ناريه كثيفه في جميع المناطق الحدوديه.
الرئيس السابق الذي انتابته حاله عصبيه شديده كانت له روايه مختلفه تماما لقصه هروبه من السجن.
ودخان ملا السجن وفلقات النار واحنا جوه مش دارينين اللي حصل. ابواب السجن اتفتحت، ايه اللي حصل ما نعرفش.
روايه مرسي تتناقض تماما مع حقيقه استخدام اسلحه ثقيله في اقتحام السجون وشهادات قيادات الشرطه. المحاكمه تزامنت مع عوده ظاهره الاغتيالات، حيث اغتال مجهولون مدير المكتب الفني لوزير الداخليه، فضلا عن الهجوم على كنيسه غرب القاهره ما اسفر عن مقتل شرطي.
كلما مرت الساعات دون مؤشرات واضحه على عودته للسلطه يصيب ذلك جماعته بقدر كبير من العصبيه ويقومون باعمال قتل عشوائي.
وتبقى مفارقتان رتبتهما الاقدار، الاولى ان يحاكم مرسي في نفس اليوم 28 يناير الذي تم تهريبه وقيادات الاخوان من سجن وادي النطرون قبل 3 سنوات. أما المفارقة الثانية أن تأتي محاكمة مرسي بعد ساعات قليلة من الخطوة الأولى لخليفته المنتظر الأوفر حظا المشير عبد الفتاح السيسي الذي حصل بالفعل على مباركة الجيش لترشحه للرئاسة. هشام مهران، MTV، القاهرة.
بعد الإعلان برلمان التأجيل.
ورابية المر تجمع الأضداد. لقاء تكريمي في منزل النائب مشعل المر في رابية جمع الأضداد.
هم أركان دولة مع رأس هرمها وعدد كبير من السفراء والفعاليات اجتمعوا في دارة النائب مشعل المر في لقاء تكريمي للرئيس الجديد لمؤسسة الانتربول الدولية ياس المر والأمين العام للمنظمة الدولية رونالد نوبل. اللقاء شكل فرصة نادرة جمع خلالها سليمان الرئيسين تمام سلام وأمين الجميل والنائب مشعل المر والنائب محمد رعد للتداول في آخر المستجدات الحكومية وفي العقبات التي تعترض مسار التأليف. النائب ميشيل المر الذي نوه بالدور الذي لعبه ويلعبه الرئيس ميشيل سليمان لتحصين لبنان أمنيا من تداعيات الأزمة السورية، اعتبر أن البلد أصبح مكشوفا على كل المخاطر، منها التفجيرات والاغتيالات ومنها الاقتتال بين طائفة وأخرى، مما يعرض السلم الأهلي للاهتزاز.
فإن المطلوب منا جميعا أن نقتنع نهائيا بأن الشرعية والدولة وقواتها هي خشبة خلاص، ومن الواجب الوطني الالتفاف حولها ودعمها في هذه الظروف الصعبة لكي تتمكن من إنقاذ الوطن من محنته.
نوبل نوه بالدور الذي لعبه لبنان منذ العام 1949 كعضو ملتزم ومتعاون مع المنظمة الدولية، وأشار إلى أن التعاون مع الرئيس ياس المر بدأ منذ 12 عاما والمسيرة معه مستمرة نحو تحقيق السلام والاستقرار الدولي.
نحن نعرف أنه لا دولة تستطيع مواجهة الإرهاب والأعمال الإجرامية لوحدها، لأن ذلك يتطلب دعما دوليا ويتطلب موقفا موحدا بين أبناء شعبها، وذلك كي يكون هناك استدراك مسبق للجريمة ولأي حدث إرهابي والذهاب إلى تطبيق إجراءات مبكرة وفق النصوص والقوانين مرعية الإجراء.
وكان الرئيس الجديد لمؤسسة الانتربول الدولية ياس المر أولى ما على شرف الأمين العام للمنظمة رونالد نوبل في فندق فينيسيا بحضور عدد من الشخصيات السياسية والفعاليات.
وصلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى شاهد خالد الطبيلي وشاهد آخر سري على أن تواصل جلساتها قبل ظهر الأربعاء.
جلسة جديدة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان استكملت صباح الثلاثاء ما كانت قد وصلت إليه مساء الاثنين، أي الاستماع إلى شهادة الضابط المتقاعد في فوج إطفاء بيروت خالد الطبيلي. خلال الجلسة واصل الادعاء عرض الصور من موقع الانفجار وطرحت الأسئلة بشأنها على الشاهد الذي حدد مجددا المباني الظاهرة في الموقع. كذلك سئل الشاهد عن الحفرة التي أحدثها الانفجار وطلب منه تحديد موقعها، هذا إلى جانب أسئلة عن السيارات المدنية الظاهرة في الصور. الشاهد تحدث عن الصعوبة التي واجهها رجال الإطفاء
في إخماد الحرائق المشتعلة في سيارات الموكب، وسئل عما إذا كان رجال الإطفاء تلقوا أوامر معينة من شخصيات أمنية أو سياسية حضرت إلى الموقع.
الشخصيات الأساسية التي رأيتها بأم عيني حضور وزير الداخلية إلى مكان الحادث، وحضور قائد قوى الأمن الداخلي وقت إذن، وحضور ضباط كثيرين لم يكن يتعاطون معنا بأي عمل ما. فأنا قلت لك أولا سيدي أنني أقوم بعملي المهني فقط لا غير.
غرفة الدرجة الأولى في المحكمة سمعت كذلك لشاهد سري أدلى بشهادته من المكتب الميداني للمحكمة في بيروت عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. اسمه لن يرد في نص محضر الجلسة، ولكنه سيكون مسجلا في مرفق سري يطلع عليه موظفو المحكمة في بيروت. الشاهد هو شقيق أحد ضحايا الانفجار، تحدث عن الأثر النفسي والمادي الذي تركه فقدان شقيقه على أهله وإخوته، كما سرد معاشه منذ وقوع الانفجار حتى فقدان أخيه. وبعد مناقشة مسائل لوجستية تتعلق بالبيانات والأدلة رفعت الجلسة على أن تعقد أخرى صباح الأربعاء، هذا مع العلم أن 11 شاهدا للادعاء سيتم الاستماع إليهم ابتداء من الأسبوع المقبل.
الرئيس بري يرجئ مجددا الجلسة الشرعية العامة إلى 4 من آذار المقبل لعدم اكتمال النصاب. جويس عليه.
كما كان متوقعا أرجئت الجلسة العامة لمجلس النواب للمرة 9 على التوالي، وذلك بسبب إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقدها بجدول الأعمال نفسه الذي حدده وبلا تعديل. وكان لقوى 14 من آذار ومعها نواب تكتل التغيير والإصلاح تحفظ على الجدول الفضفاض. تحفظ استدعى قطيعة استمرت نحو 8 أشهر، فمنذ التمديد لمجلس النواب في أيار الماضي لم تعقد ولو جلسة تشريعية واحدة للمجلس. لم يكتمل النصاب ولم يحضر لا نواب قوى 14 من آذار ولا نواب التيار، واقتصر الحضور على عدد قليل من نواب 8 من آذار لم يتجاوز 10 نواب، إضافة إلى النائب علاء الدين سرو عن جبهة النضال الوطني. فكان التأجيل
بسبب عدم اكتمال النصاب. أرجع دولة الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية العامة التي كانت مقررة اليوم إلى 10:30 من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيها 4 آذار 2014، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المقرر.
نصاب الإعلاميين اكتمل ولم يكتمل نصاب النواب، مفارقة مضحكة. فعدد الإعلاميين الذين حضروا من مختلف الوسائل الإعلامية تخطى عدد النواب الذين حضروا إلى البرلمان، فطالبوا ممازحين بالدخول إلى القاعة وعقد الجلسة نيابة عن النواب. وبمسحة مماثلة توقف النائب علي المقداد عند هذه المفارقة فقال للإعلاميين: اللعيبة اليوم أكثر من الجمهور، أنتوا صرتوا اللعيبة ونحن تحولنا للجمهور. وعندما سألناه ماذا جئتم تفعلون ما دمتم تعلمون أن الجلسة ستؤجل أجاب: جينا نشوفكم. أما النائب نوار الساحلي فقال للإعلاميين ممازحا: ليش بعد ما قسنا بس 50 نائب ليكتمل النصاب. وبين المزاح والجد تأجلت الجلسة مرة جديدة.
أفادت الوكالة الوطنية قبل قليل بأن المواطنين وعيب جرجس وإليفو فاني أصيبا بجروح طفيفة جراء إلقاء قنبلة صوتية قرب كنيسة مار جورجيوس في شارع الكنائس الزهرية في طرابلس.
المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع توقف عند خرق إعلامي ارتكبته الـ LBCI.
توقف المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عندما سماه فخ الجيش الإسرائيلي الذي وقعت فيه محطة LBC انترناشنال في إحدى تقاريرها من الأراضي المحتلة. وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وليد الدعوق الذي ترأس الاجتماع اعتبر أن اعتذار المحطة هو وقفة شجاعة من إدارتها.
وتوقفنا كذلك عند الاعتذار تقدمت كراين فيل LBC. لو ما هالاعتذار كان يمكن اتخذت اجراءات بنص عليها الان.
رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ دعا ان يكون في المؤسسات الاعلامية نوع من المصفات تحول دون تكرار مثل هذه الاخطاء الجوهرية، وهذا ما التزمت به الـ MTV.
بالتأكيد في التجربة السابقة مع MTV التزمت MTV بأنها لن تكرر الهفوة التي وقعت بها مع مراسلها الذي أجرى حديثا مباشرا مع الإسرائيليين.
ولكن في حال تكرار مثل هذه الأخطاء لن يتم تجديد لترخيص المحطات التي تثير الخلافات المذهبية والطائفية وتروج للتعامل مع العدو الإسرائيلي والدعوة إلى العنف في المجتمع. بعد الإعلان تسريحة بان كوبية
ورياضية في 94.
احتجز الجيش الإسرائيلي موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدلله 45 دقيقة عند حاجز على مدخل رام الله قبل أن يسمح له بالمرور.
البرنامج النووي الإيراني، التظاهرات في أوكرانيا وانجراف التربة في إندونيسيا في هذا التقرير.
وصل 3 مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران لتفقد منجم اليورانيوم في جاشين، وتأتي زيارة هذا المنجم في إطار الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة والذي يسمح للأخير بالتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي. قبل الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش استقالة رئيس الحكومة ميتشولا أزاروف وجميع أعضاء الحكومة، وكان رئيس الحكومة أعلن أن وحدة أراضي أوكرانيا وسلامتها هما أهم من أي طموح شخصي. إلى ذلك ألغى البرلمان القوانين الصارمة التي تحظر التظاهر والتي أدت إلى تكثيف الحركة الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا.
نشكر إصغاءكم وإلنا لقاء معكم غدا إن شاء الله. نذكر أنه كل نشرات الأخبار بالصوت وكل التعليقات اللي محطوطة على موقعنا موجودة، كلها موجودة، البعض من حوالي 15 سنة، البعض من 10، ونشرات أخبارنا بالصوت موجودة من سنة 2009. الموقع عنوانه 10452 lccc.com، وشكرا مرة تانية لإصغائكم.